بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنواصل حديثنا إن شاء الله تعالى في علو الهمة، ونحن ما زلنا تحت عنوان الحث على علو الهمة في القرآن والسنة. يعني هناك آيات وأحاديث تحثنا على علو الهمة، وهذه الآيات والأحاديث منها ما جاء مدحا لقوم هممهم عالية، ومنها ما جاء ذما لقوم هممهم سافلة. قال الله عز وجل: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. هذا بيان لحال الناس في الدعاء والسؤال. فمن الناس من يعجز حتى في المسألة، تجد مسألته ودعاءه قاصرا لا يبلغ به، وعاب الله عز وجل على اليهود حرصهم على الحياة، أي حياة ولو كانت حياة ذليلة مهينة حقيرة. قال الله عز وجل: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. فجاءت كلمة حياة هنا نكرة لتشمل أي حياة، فأي صورة من صور الحياة يحرص عليها اليهود، وهؤلاء قوم ذمهم الله عز وجل على ذلك. وقال الله تعالى في بيان حال من أشرك: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إذا وقع الإنسان في الشرك فإنه ينزل في الهاوية. وقال الله عز وجل في عبده المسيح عليه السلام: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. يعني المسيح رسول بشر يأكل الطعام هو وأمه، فكيف يعبد هو وأمه من دون الله عز وجل؟ ومن هذه النصوص التي تدل وتحث على علو الهمة أن الله تعالى أثنى على أصحاب الهمم العالية، وفي طليعة أصحاب الهمم العالية الأنبياء والمرسلون. قال الله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقد تجلت هممهم العالية في مثابرتهم وجهادهم ودعوتهم إلى الله عز وجل، كما أوضحه الله سبحانه وتعالى في قصص الأنبياء كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كما قص الله تعالى لنا مواقف من الهمم العالية عن المؤمنين أتباع الأنبياء، كما قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن ذلك أنه عبر عن أوليائه الذين كبرت همتهم بوصف الرجال، وصفهم الله تعالى فقال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فوصفهم الله تعالى بقوله: رجال. ومنها يعني من هذه النصوص أن الله تعالى أمر المؤمنين بعلو الهمة، فقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال أيضا: ففروا إلى الله. وقال سبحانه: لمثل هذا فليعمل العاملون. وقال أيضا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وامتدح أولياءه فقال فيهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال سبحانه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فحثنا الله تعالى على علو الهمة في آيات كثيرة. وأما السنة فأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك ولا تعجز واستعن بالله. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فسيلة يعني نخلة صغيرة، فإن استطاع أن ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: أسألك العزيمة على الرشد. هذا في سند ضعف. وكان يتعوذ من العجز والكسل. سبحان الله، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله، يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. وقال لأصحابه: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. وطمأن أهل الهمم العالية بأن الله عز وجل يمدهم بالمعونة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن المعونة تأتي من الله للعبد على قدر المؤونة. يا سلام، يعني على قدر الهمة العالية يأتي المدد من الله سبحانه وتعالى. إن المعونة تأتي العبد من الله على قدر المؤونة. وبين صلى الله عليه وسلم أن أكمل حالات المؤمن أن يكون همه استعداده للآخرة، فقال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وامتدح صلى الله عليه وسلم قوما بعلو همتهم فقال: لو كان الإيمان عند الثريا لتناوله رجال من فارس. لو كان الإيمان عند الثريا لتناوله رجال من فارس. وقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمات والصبح لأتوهما ولو حبوا. هذا فيه حث على علو الهمة في الأذان وفي صلاة الجماعة وفي حضور الصف الأول وفي حضور صلاة العشاء والفجر في جماعة. وقال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وحذر من تعمد التباطؤ عن المسابقة إلى الطاعات، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: احضروا مجالس الذكر وادنوا من الإمام
فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. سبحان الله. وجاء في حديث آخر تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من وراءكم فإنه لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. حث على علو الهمة وتقدم إلى الطاعات. وقال صلى الله عليه وسلم إذا سأل أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه، وربه سبحانه وتعالى غني لا يستكثر عليه شيء. وفي لفظ إذا تمنى أحدكم فليستكثر فإنما يسأل ربه عز وجل. وعن العباض بن سارية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله عز وجل فاسألوه في الفردوس الأعلى فإنه سر الجنة، أي أفضل موضع في الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه في الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من خالف هذا الهدي وتضاءلت همته وتواضعت طموحاته. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار رجلا كان مريضا، فإذا الرجل قد خفت يعني سكن من الضعف وسكت ما عادش قادر يتكلم فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال نعم يا رسول الله، كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، يعني عجل العقوبة في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه، يعني لا تطيق العقاب أو لا تستطيعه، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال فدعا الله له فشفاه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا تسألني من هذه الغنائم التي يسألني أصحابك؟ فقلت أسألك أن تعلمني مما علمك الله. يا الله انظر إلى أبي هريرة وإلى همته العالية. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى أبا هريرة لا يسأله شيئا من المال فيقول له ألا تسألني من هذه الغنائم التي يسألني أصحابك؟ فقلت يا رسول الله، أي قال أبو هريرة، أسألك أن تعلمني مما علمك الله. قال فنزعت نمرة على ظهري فبسطتها بيني وبينه حتى كأني أنظر إلى القمر يدب عليها، فحدثني حتى إذا استوعبت حديثه قال اجمعها فصرها إليك، يعني ضمها إليك، فأصبحت لا أسقط حرفا مما حدثني، يعني أصبح وقد حفظ وقوي حفظه فصار لا ينسى شيئا حدثه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروى أن رجلا جاء إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فسأله عن شيء، فقال له زيد عليك أبا هريرة، فإني بينما أنا وأبو هريرة وفلان يعني رجل ثالث في المسجد ذات يوم ندعو الله ونذكره، إذ خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلينا فسكتنا، فقال عودوا للذي كنتم فيه. فقال زيد فدعوت أنا وصاحبي قبل أبي هريرة، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن، يعني زيد بن ثابت دعا ودعا صاحبه قبل أبي هريرة، فأمن النبي صلى الله عليه وسلم على دعائنا، ثم دعا أبو هريرة فقال اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي هذان وأسألك علما لا ينسى. اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي هذان وأسألك علما لا ينسى. فقال صلى الله عليه وآله وسلم آمين. يعني اللهم استجب. فقلنا يا رسول الله ونحن نسألك علما لا ينسى ونحن نسأل الله علما لا ينسى. فقال سبقة بها الغلام الدوسي. يعني من هو الغلام الدوسي؟ أبو هريرة رضي الله عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوما فقال عرضت علي الأمم، فجعل النبي يمر ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد. يعني نبي أمته كلها رجل واحد، ونبي آخر أمته كلها رجلان، ونبي آخر معه أقل من 9 أو أقل من 10، ونبي آخر وليس معه أي فرد لم يؤمن به أحد. سبحان الله. فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فرجوت أن يكون أمتي، فقيل هذا موسى في قومه، ثم قيل لي انظر، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل لي انظر هكذا وهكذا، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. يدخلون الجنة من غير حساب 70,000. ما هي صفة هؤلاء؟ هم الذين لا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون، ولا يسترقون، يعني لا يذهبون إلى غيرهم ليرقيهم، إنما يرقي الواحد نفسه وإخوانه دون أن يطلب من غيره أن يرقيه. ولا يكتوون، يعني لا يتعالجون بالكي بالنار، وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن الأسدي فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم، أو قال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. فهكذا كانوا رضي الله عنهم لا تلوح منقبة أخروية ولا فضيلة دينية إلا صعدوا إليها واستشرفوا لها وتنافسوا فيها. ثبت في الصحاح وغيرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأرقين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ليس بفرار يفتح الله على يديه. الراية، أي راية؟ إنها راية الحرب، ليكون في المقدمة، إذا قتل يكون أول من قتل هذا حامل الراية. لكن الثواب الذي جاء فيها عظيم، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يذوقون أيهم يعطاها، يريدون أن يأخذوا الراية، لا لأنها شرف دنيوي، وإنما لأن الراية نصيب من يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. حتى قال عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فلما أصبح أعطاها عليا رضي الله عنه ففتح الله على يديه. وعن ربيعة بن كعب الإسلمي رضي الله عنه قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري، فإذا كان الليل آويت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبت عنده، فلا أزال أسمعه يقول سبحان الله سبحان الله سبحان ربي حتى تغلبني عيني فأنام. يعني ربيعة بن كعب كان يخدم النبي، هنيئا له، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار وبالليل يبيت عند بابه، ينام عند بابه فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله سبحان الله سبحان ربي، يقول حتى تغلبني عيني فأنام، حتى تغلبني عيني فأنام. فقال يوما يا ربيعة سلني فأعطيه. يا سلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لربيعة: سلني، يعني أطلب ما تشاء فأعطيك. فقال ربيعة: أنظرني حتى أنظر. سيبنا فكر، هقول إيه؟ قال: وتذكرت أن الدنيا منقطعة فانية. هيطلب إيه من الدنيا؟ كل الدنيا فانية. شوف الهمة العالية. فقلت: يا رسول الله، أسألك أن تدعو لي أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من أمرك بهذا؟ قلت: ما أمرني به أحد، ولكني علمت أن الدنيا فانية منقطعة، وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه، يعني مكانك عند الله قريب ودعاؤك مستجاب، فأحببت أن تدعو لي. فقال: إني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود. وروى الحديث مسلم في صحيحه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لربيعة: سلني. فقلت: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. يا سلام، ما أعظم هذا! أسألك مرافقتك في الجنة، طلب عالي جدا، همة عالية. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذلك، أنا مش عايز غير كده، لا أريد الدنيا. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وعن عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف. يعني في مصيبتان عندها، المصيبة الأولى أنها تصرع، يأتيها صرع، والمصيبة الثانية أنها تتكشف. إذا صرعت غاب عقلها فانكشف بدنها. فادعو الله لي. فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك فشفك. فقالت: أصبر يا رسول الله. اختارت الطريق الأقرب إلى الجنة أن تصبر، مع أنه لو دعا لها هذا لا ينافي أن تكون من أهل الجنة، لكنها تريد الطريق الأقرب في الوصول إلى الجنة، تريد خطا مستقيما معتدلا لا التواء فيه، أقرب طريق. أصبر يا رسول الله. ولكنها لم تصبر على التكشف، فقالت: يا رسول الله، ولكني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف. فدعا لها: يا رسول الله، أصبر على الصرع لكن لا أصبر على كشف العورة. ومن تسابقهم في الطاعات الذي يعكس علو هممهم رضي الله عنهم ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. ادعو الله بعد ما تنتهي من الترديد خلف المؤذن، من الترديد خلف المؤذن، وادعو الله وربك يستجيب لك سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين، وهذا موقف في غاية الروعة، فقراء المهاجرين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. أهل الدثور يعني أهل الغنى، يعني الأغنياء خدوا كل حاجة. إزاي الكلام ده؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم. طب ما كويس، المشكلة ما انت بتصلي هو بيصلي وبتصوم هو بيصوم، المشكلة. قال: ويتصدقون ولا نتصدق. ويعتقون ولا نعتق ويجاهدون بأموالهم ويحجون. عندهم فلوس، احنا نجيب الكلام ده منين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا الأغنياء بما علمتنا وبما فعلنا ففعلوا مثل ما فعلنا، هنعمل إيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وعن سليمان بن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة بدر أراد سعد بن خيثمة وأبوه جميعا الخروج معه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أن يخرج أحدهما، يعني أنت أبوك وحدك يطلع والتاني يبقى، مين اللي يطلع؟ فاستهم، عملوا قرعة لكي يخرج أحدهما، يعني الاثنين عايزين يطلعوا، فدلوقتي عايزين نقعد واحد نعمل قرعة نشوف مين اللي هيطلع ومين اللي يقعد. ليه؟ لحرصهم على الخروج الجهاد في سبيل الله، مش يهرب ويجيب سبب من ناحية دي وسبب من ناحية دي ويعمل نفسه عيان، لا. فقال خيثمة بن الحارث لابنه سعد رضي الله عنهما: إنه لا بد لأحدنا أن يقيم فأقم مع نسائك. فقال سعد: لو كان غير الجنة لآثرتك، يعني لو كانت حاجة غير الجنة كنت خليك تطلع. يا سلام، لو كان غير الجنة لآثرتك به، إني أرجو الشهادة في وجهي هذا. فاستهم فخرج سهم سعد، فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فقتل شهيدا رضي الله عنه. أيها الإخوة الكرام، إن من سجايا الإسلام التحلي بعلو الهمة وكبر الهمة، فكبر الهمة يجلب لك خيرا غير مجذوذ، ويجري في عروقك دم الشهامة والركض في ميدان العلم والعمل، فلا ترى واقفا إلا على أبواب الفضائل. يعني إذا كانت همتك عالية لا ترى واقفا إلا على أبواب الفضائل، ولا باسطا يديك إلا لمهمات الأمور، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. إن التحلي بكبر الهمة يسلب منك سفاسف الأمور والآمال والأعمال، ويجتث منك شجرة الذل والهوان والتملق والمداهنة. فارسم لنفسك كبر الهمة ولا تنفلت منها، وقد أومأ الشرع إليها في فقهيات تلابس حياتك لتكون دائما على يقظة من اغتنامها. فتأمل حال الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وتأمل حالهم في طلب العلم، وحالهم في العبادات، وحالهم في مسابقتهم إلى الخيرات. ذكرت لكم قبل ذلك طرفا من علو همة السلف رحمهم الله في طلب العلم، ونكمل ذلك إن شاء الله تعالى. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: لما أردت أن أطلب العلم قلت: يا رب، إنه لا بد لي من معيشة، أنا أريد أن أعمل عملا أنفق منه على نفسي، ورأيت العلم يدرس فقلت أفرغ نفسي لطلب العلم، وسألت ربي الكفاية وعزم على طلب العلم، حتى قالت له أمه يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. وقال الذهبي رحمه الله تعالى: قال علي بن أحمد الخوارزمي قال ابن أبي حاتم: كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة. يعني طلاب العلم أبو حاتم ورفقاؤه في طلب العلم جاءوا إلى مصر فظلوا 7 أشهر لم يأكلوا شيئا فيه مرق، يأكلوا عيش ناشف تمر بلح، ما عندهمش وقت. ليه؟ قال: نهارنا ندور على المشايخ، يعني يسمعون الدروس ويكتبون وراء المشايخ، وبالليل ننسخ ونقابل، يبيض اللي كتب بالنهار ويضبطه ويقابله مع زملائه. فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا، يعني رايحين الدرس، فقالوا هو علي للشيخ عيان: طيب فرصة بقى نشوف لنا حاجة ناكلها. فرأيت سمكة أعجبتنا فاشتريناها، فلما صرنا إلى البيت رايحين يشوا السمك عشان يأكلوها، حضر موعد درس آخر، ترك السمكة وراح الدرس. فلم تزل السمكة 3 أيام وهم مش فاضيين يشوها ويأكلوها، حتى كادت أن تنتن فأكلناها نيئة، كل السمكة نيئة لم نتفرغ لشيها. ثم قال أبو حاتم: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد، يا تستريح يا تتعلم، حاجة من الاثنين، لكن الاثنين صعب. لولا 3 قد شغفت بحبها، ما عدت في حوض المنية موردي، وهي الرواية للحديث وكتبه والفقه فيه، وذاك حب المهتدي. وهذا هو الإمام سليم بن أيوب الرازي، أحد كبار أئمة المذهب الشافعي، توفي 47 و400. يحاسب نفسه على الأنفاس أن تضيع دون إفادة أو استفادة، فقد قال أبو الفرج غيث بن علي التنوخي الصوري، قال: وحدثت أنه كان يحاسب نفسه على الأنفاس، لا يدع وقتا يمضي عليه بغير فائدة، إما ينسخ أو يدرس أو يقرأ، وينسخ شيئا كثيرا. ولقد حدثني عنه شيخنا أبو الفرج الإصفرايني وهو أحد تلامذته أنه نزل يوما إلى داره ورجع فقال: قد قرأت جزءا في طريقي. قال البخاري رحمه الله تعالى: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. ورحل أبو أيوب الأنصاري من المدينة إلى عقبة بن نافع وهو في مصر ليروي عنه حديثا، فقدم مصر ونزل عن راحلته ولم يحل رحلها، فسمع منه الحديث وركب راحلته ورجع إلى المدينة. يعني واحد يجي يركب الراحلة حصان ولا جمل من المدينة إلى مصر ليسمع حديثا وما ينزلش، يسمع الحديث ويرجع تاني، هو جاي للحديث فقط. ده علو الهمة في الرحلة في طلب العلم. جابر بن عبد الله كان عرف أن عبد الله بن أنيس عنده حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيريد أن يتأكد وأن يسمع هذا الحديث من عبد الله بن أنيس. اشترى بعيرا ولا فرسا وشد عليه الرحل فسافر شهرا إلى عبد الله بن أنيس ليسمع منه هذا الحديث. ما أعظم هذه الهمة في طلب العلم! قال الإمام يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: كنت أرحل الأيام والليالي في طلب حديث واحد. يمشي يسافر أيام وليالي لكي يسمع حديثا واحدا. هذا كله يا إخواني يدل على همة السلف في طلب العلم وفي الرحلة في طلب العلم. أظن أننا أخذنا عددا من الدروس في علو الهمة، وهذا يكفي إن شاء الله تعالى في الكلام في علو الهمة، ثم نعاود حديثنا إن شاء الله عز وجل في دروسنا المنهجية والتي تشتمل على مادة الفقه، وذلك إن شاء الله تعالى يكون في يوم الأحد كما كان قبل ذلك، ومادة السيرة وهذه تكون في يوم الثلاثاء، ومادة التفسير وهذه تكون في يوم الخميس. فحتى نلتقي إن شاء الله عز وجل في يوم الخميس، أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من كل مكروه وسوء، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.